بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب فتاوى العبادات للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قال رحمه الله: حبذا لو بينتم لنا صفة الحج. قال حبذا لو بينتم لنا صفة الحج. الجواب: نذكر هنا صفة الحج على سبيل الإجمال والاختصار، فنقول: إذا أراد الإنسان الحج أو العمرة فتوجه إلى مكة في أشهر الحج، فإن الأفضل أن يحرم بالعمرة أولا ليصير متمتعا، فيحرم من الميقات بالعمرة، وعند الإحرام يغتسل كما يغتسل من الجنابة، ويتطيب في رأسه ولحيته، ويلبس، قال في رأسه ولحيته، الاغتسال يعني جاء النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، تجرد واغتسل، في إسناده ضعف، ولكن يعني استحب العلماء هذا بناء على هذا الحديث وعلى غيره. قال: ويتطيب في رأسه ولحيته، يعني لا في ملابس الإحرام، لا في الرداء والإزار، إنما في الرأس واللحية في المفارق. كانت عائشة تقول: كنت أرى وبيصة الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز في الجسد، يجوز في الجسد. قال: ويلبس ثياب الإحرام ويحرم عقب صلاة فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وأحرم. إن كان وقتها حاضرا أو نافلة ينوي بها سنة الوضوء، يعني قالوا هكذا، وهذا جمع من أهل العلم يستحب هذا، وبعض العلماء يقول هناك سنة ليش للإحرام، والراجح أنه لا سنة للإحرام. ومن لم يكن يا ملازما لهذا، يعني يصلي بوضوئه دائما، فلا يفعل هذا، يعني يحرم بدون أن يصلي، لكن إن فعل لا بأس، لأنه ليس للإحرام نافلة، لأنه ليس للإحرام نافلة معينة، إذ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك، نعم، فيقول: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة، يصل إلى مكة، بمعنى إذا رأى بيوت الحرم، على ما نقله ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى بيوت الحرم انقطع عن التلبية. ابن عباس كان يلبي حتى يستلم الحجر، لكن موقوف عليه، هذا موقوف على ابن عباس. أما ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى بيوت مكة، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية، إذا شرع في الطواف قطع التلبية على رأي ابن عباس رضي الله عنه، فيبدأ بالحجر الأسود يستلمه ويقبله إن تيسر، ولا إشارة، وإلا أشار إليه، يعني يجوز أيضا إذا خلص إلى الحجر الأسود أن يقبله وأن يسجد عليه، أو إذا ما استطاع أن يقبله يستلم بيده، طيب، أو ما استطاع بيده يستلم بشيء معه في يده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمحجن، وإلا أشار، ما استطاع يشير إليه إشارة يستقبله استقبالا بكليته ويشير، ولا يلزم أن يكرر الإشارة هكذا ثلاثا أو أربعا، يشير هكذا إشارة ويكبر مرة في كل طواف، نعم، بكليته، نعم، يستقبل الحجر استقبالا كما جاء في الحديث، يستقبله استقبالا ويكبر الله أكبر. جاء عن ابن عمر أنه كان يقول بسم الله الله أكبر، لكن في الحديث أنه يكبر الله أكبر، فإن اكتفى بالتكبير فهذه هي السنة، وإن زاد التسمية فقد سمعتم أن ابن عمر كان يفعل ذلك. ولله الحمد لا الله أكبر لا ما يصلح زيادة. وجاء عن عمر أنه كان يستقبل الحجر ويهلل ويكبر يهلل ويكبر هلله وكبره عن عمر رضي الله عنه. قال فإذا وإلا إشار ويقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا ما جاء مرفوعا موقوف. ثم يجعل البيت عن يساره يجعل البيت عن يساره تفضل يجعل البيت إيش عن يساره مش عن يمينه. ويطوف سبعة أشواط يبتدئ بالحجر ويختتم به. وفي هذا الطواف يسن أن يرمل في الثلاثة أشواط الأولى بأن يسرع المشي ويقارب الخطى وأن يطبع في جميع الطواف. الرمل هو إيش فسره هنا بأن يسرع المشي ويقارب الخطى. وللطباع أن يكشف كتفه الأيمن أن يكشف كتفه الأيمن. ويجعل نعم وأن يطبع في جميع الطواف. إذن الطباع في جميع الطواف والرمل في الثلاثة الأشواط الأولى فقط. ومن الحجر إلى الحجر يرمل من الحجر إلى الحجر بأن يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر. وكلما حاد الحجر الأسود كبر ويقول بينه وبين الركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقول بقية طوافه ما شاء من ذكر ودعاء. لم يثبت دعاء مخصوص في الطواف إلا هذا لم يثبت دعاء مخصوص في الطواف إلا هذا. فله أن يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ويقرأ القرآن وإلى غير ذلك. وليس للطواف دعاء مخصوص لكل شوط. وعلى هذا فينبغي أن يحذر الإنسان من هذه الكتيبات التي بأيدي كثير من الحجاج والتي فيها لكل شوط دعاء مخصوص. فإن هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة. وهذا التقيد بهذه الأدعية لكل شوط دعاء مخصوص هذا بدعة لأنه قيدنا بعبادات مخصوصة لم تأتي بها الأدلة. فلذلك نحن نقول بين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لورود الدليل ورود الدليل بذلك. لا يتخصص لا يخصص الشوط الأول كذا والشوط الثاني كذا. يعني لو مش هذا يأخذ كتاب أدعية كتاب أدعية نعم. ويجب أن يتنبه الطائف إلى أمر يخل به بعض الناس في وقت الزحام فتجده يدخل من باب الحجر ويخرج من الباب الثاني. عارفين الحجر القوس هذا الذي عند الكعبة هذا أصله من الكعبة. إنما كسرت النفقة على قريش قالوا لا تبنوا الكعبة إلا بخالص أموالكم التي اكتسبتموها من حلال. فكسرت بهم النفقة فما استطاعوا أن يتموها فكانت على هذه الهيئة. طيب فمن يصلي في الحجر يصلي داخل الكعبة. فإذا دخل من الحجر وخرج من الناحية الثانية يكون طاف بالبيت أو ببعض البيت ببعض البيت. فلذلك ما يتم طوافه. فلذلك نبه الشيخ العثيمين هنا وقال فلا يطوف بالحجر مع الكعبة. وهذا خطأ لأن الحجر أكثره من الكعبة. فمن دخل من باب الحجر وخرج من الباب الثاني لم يكن قد طاف بالبيت فلن يصح طوافه. وبعد الطواف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له وإلا ففي أي مكان من المسجد ثم يخرج إلى الصفا. فإذا ما استطاع في المسجد في مكة كما جاء عن عمر رضي الله عنه. فبعض الناس الآن يخطئ يصلي خلف المقام والناس يطوفون وسبب الزحام وآذى نفسه والحريم يقطعون صلاته. تقطع الصلاة يا أخي في الحرم ها؟ تقطع جزاك الله خير. قال وبعد الطواف يصلي نعم ثم يخرج إلى الصفا. فإذا دنا منه طبعا لما يذهب إلى مقام إبراهيم قال بعض العلماء يشرع له أن يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية بعد طوافه، يتأول القرآن واتخذوا مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين، قرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بالفاتحة وبيقول هو الله أحد. قال فإذا دنا منه أي الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن شاء قرأ إلى هذا الموضع من الآية، وإن شاء أتمها لا حرج، ولا يعيد هذه الآية بعد ذلك، إنما هذا في إيش؟ أول ما يأتي الصفا فقط، ثم يصعد على الصفا، يصعد، قالوا يصعد على الصفا. فهل الآن لو جاء عند مكان العربات يكون صعد على الصفا؟ مكان العربات الآن عارفين يرجع هكذا وهناك الصعود، طيب يعني الآن هذا الجبل هل هو كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل الآن يعني ردم المكان؟ لأنه نحن نرى الجبل في أعلاه ما نرى من أسفله هكذا، فالله أعلم الردميات حصلت. فإذا وصل إلى ذاك المكان، إذا أول إلى أول الجبل، فهذا هو من الجبل أصلا، هذا المكان أصلا من الجبل، عرفتم؟ فيكون كالصعد. لكن لماذا نقول يصعد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر على إيش؟ نظر إلى الكعبة إلى البيت، فهو يصعد من أجل أن ينظر إلى البيت، لأن البناء الآن يحجب الرؤية إلا في مواطن يسيرة تستطيع أن ترى البيت منه، هذا من السنة أن تنظر إلى البيت عند أن تكبر وتدعو وأنت على الصفا أو على المروة. فيقول يصعد على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكبر الله ويحمده ويقول، هذا من السنة الآن، كثير من الناس يخل بها، هذا ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في خارج الصحيح يحيي ويميت بيده الخير، وهي زيادة صحيحة، يعني بعد له الملك وله الحمد تقول يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بعد ذلك، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، لأنه في الحديث ثم يدعو بين ذلك، يدعو بين ذلك يعني بين هذا الذكر، ثم ينزل متجها إلى المروة فيمشي إلى العلم الأخضر أي العمود الأخضر، الآن ما هو عمود، إيش هو؟ أنوار خضراء هكذا، كيف لا خطأ، هو أول ما يبدأ يقرأ الآية، جاء في الحديث أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة، ويسعى من العمود الأخضر إلى العمود الثاني سعيا شديدا أي يركض ركضا شديدا إن تيسر له ولم يتأذى أو يؤذي أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الأبطح إلا شدا، وشد النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قل أبطح المقصود به هنا الوادي، كان وادي هذا موضع وادي. ثم يمشي بعد العلم الثاني إلى المروة، إلى المروة مشيا عاديا، فإذا وصل المروة صعد عليها واستقبل القبلة ورفع يديه وقال مثل الذي قال على الصفا، فهذا شوط ذهاب شوط. وابن حزم إيش يكون؟ الذهاب والإياب شوط، الذهاب والإياب، والصحيح أن الذهاب شوط والرجوع والإياب شوط آخر. ثم يرجع إلى الصفا من المروة وهذا هو الشوط الثاني، ويقول فيه ويفعل كما قال في الشوط الأول وفعل، فإذا تم سبعة أشواط من الصفا للمروة شوط، ومن المروة للصفا شوط آخر، إذا أتم سبعة أشواط فإنه يكسر شعر رأسه ويكون التقصير شاملا لجميع الرأس بحيث يبدو واضحا في الرأس. والله قالوا هذا منقول عن ابن حزم وما ثبت عنه، يبغى الراجع أن ابن حزم يقول ذهاب وإياب شوط، ها نراجع إن شاء الله، قالوا ما ثبت عنه هذا، لكن يعني العثيمين نقله عن ابن القيم نقله، تراجع إن شاء الله. قال فإنه يكسر شعر رأسه، فإذا تم سبعة أشواط فإنه يكسر شعر رأسه ويكون التكسير شاملا لجميع الرأس بحيث يبدو واضحا في الرأس، عرفتم الآن؟ ما هو يأخذ قطعة من هنا وقطعة من هنا وقطعة من هنا كأنه ما كسر، إنما يعمم الرأس. والمرأة تكسر من كل طرف رأسها بقدر الملة، ثم الملة يعني شيء يسير هكذا، ثم يحل من إحرامه يحل من إحرامه حلا كاملا، يتمتع بما أحل الله له من النساء والطيب واللباس وغير ذلك. هذا إيش هو؟ الآن أتى بعمرة تامة في أشهر الحج، وهذا هو الشرط الأول من شروط التمتع، أن يأتي بعمرة تامة ويتحلل منها بتقصير، ويجوز له أن يحلق إذا كان بينه وبين الحج ما فترة بحيث يربى الشعر ويكثر شعره، أما إذا كان بينه وبين الحج يعني وقت يسير فإنه يكسر، قد كسر الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج فاغتسل وتطيب ولبس الثياب الإحرام وخرج من منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 صلوات، يصلي الرباعية 2 ركعتين، وكل صلاة في وقتها فلا جمع في منى، وإنما هو القصر فقط. فإذا يعني هذا في منى في اليوم إيش؟ في اليوم الثامن إيش به؟ إيش قال؟ لا، في قول آخر شوف إيش قال؟ لكن ابن حزم الذي نقل عنه ابن الآن يقول هنا إيش عن ابن القيم، نقل عنه ذلك ولا لا؟ من الذي وهم؟ أعد كلام الشيخ العثيمين. اشتهر بين الطلبة ما هو أن ابن القيم وهم، أرجع قليلا.
مع أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن بعض العلماء
لكن أنا راجعت أن ابن القيم ينقل الله والله أعلم عن ابن حزم، جيب زاد المعاد تحصله في الواجهة مجلد الثالث تقريبا أو الثاني، شوف الثاني. لا أنا أعرف هذا، قرأت كلام الشيخ العثيمين وأظن أننا راجعنا كلام ابن القيم، وأن ابن القيم نقل هذا وهذا عن ابن حزم، لكن ما أدري في كتب ابن حزم ما هو مذكور هذا، لا في المحلة ما هو موجود، والابن حزم كتاب حجة الوداع ما هو موجود، لكن نقل ابن القيم نشوف فين أتكلم بهذا، خلينا نراجع. قال فإذا غربت الشمس انصرف إلى مزدلفة. نعم إيش هو هذا الثاني؟ إيش الأول ما هو في موجود الحج؟ هنا الحج هنا غلط ابن حزم وبيان أنه لم يحج 213. اها شوف و... نعم ايش قال الشيخ العثيمين عن اخر ذكر عن بعض العلماء مش عن ابن حزم هكذا يكون هنا وقال ابن حزم طاف صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة أيضا سبعا راكبا على بعيره يخب ثلاثة ويمشي أربعا وهذا من أوهامه وغلطه هذا الذي ذكره الشيخ العثيمين فإن أحدا لم يقل هذا قط غيره ولا رواه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في الطواف بالبيت فغلط أبو محمد ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حين قدم مكة وسلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين كذا طوافه بالبيت وصلى عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط وذكر باقي الحديث قال ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصا ولكنه متفق عليه هذا لفظه شوف قلت المتفق عليه السعي في بطن الوادي في الأشواط كلها وأما الرمل في الثلاثة الأول خاصة فلم يكنه ولا نقله فيما نعلم غيره وسألت شيخنا عن فقال هذا من أغلاطه وهو لم يحج رحمه الله يعني شيخ الإسلام شيخه ويشبه هذا الغلط غلط من قال إنه سعى أربع عشرة مرة وكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة وهذا غلط عليه صلى الله عليه وسلم لم ينقله عند أحد ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين للأئمة ومما يبين بطلان هذا القول أنه صلى الله عليه وسلم لا خلاف عليه أنه ختم سعيه بالمروة ماشي أي نعم نعم أنا قديم العهد بهذه الفائدة ها راجعناه سويا هكذا ما شاء الله إذن يعني الذي وهم الناقل عن ابن حزم أنه يقول هذا هو ليس مشتهر بين الطلبة كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله طيب الآن بيّن الشيخ العمرة في الحج وسيبين إن شاء الله بقية الحج في نقرأه في الدرس المقبل إن شاء الله نقرأه في الدرس المقبل وهي من ذهابه من منى إلى عرفة وبعد ذلك والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين